الذكاء الاصطناعي اللي بنعرفه اليوم، يعني اللي بيجاوب على أسئلتنا ويكتب إيميلاتنا، هو في الحقيقة مجرد قمة جبل الجليد. في جيل جديد تماماً على وشك يظهر، جيل ما بيكتفي بتوليد الكلام، لا، بيحاول يفكر.
بالظبط، والمصادر اللي بين إيدينا اليوم بتستخدم تشبيه عبقري عشان توصف النقلة دي، تشبيه متاهة مينوس الأسطورية.
حبيتها. في الأساطير اليونانية المتاهة دي كانت لغز معقد جدا، يعني شبه مستحيل، مصممة عشان اللي يدخلها ما يطلعش منها أبدا. واليوم عالم الذكاء الاصطناعي عنده متاهة خاصة فيه.
بالظبط،
إزاي ننتقل من ذكاء اصطناعي بينفذ الأوامر وبس لذكاء اصطناعي قادر إنه يحل مشاكل معقدة بتتطلب تخطيط وتفكير عميق لوحده؟
والنقاش ده كله هيدور حول واحد من الأنظمة اللي يعني يبدو أنها لقت خيط الخروج من المتاهة دي، نظام اسمه ماينوس من شركة صينية ناشئة اسمها مونيكا. اليوم هنحاول نفهم يعني إيه تفكير عميق بجد، وإزاي هو مختلف تماماً عن التكنولوجيا اللي بنستخدمها كلنا حالياً.
طيب، خلينا نبسط الموضوع ده شوية. لما بنقول تفكير عميق، إيه الفرق الجوهري بينه وبين الـ AI اللي بنستخدمه كل يوم؟ يعني أنا لما بطلب من تشات بوت يكتب لي نص، مش ده يعتبر نوع من التفكير؟
سؤال ممتاز، وهنا بالظبط يكمن الفرق الأساسي. الجيل الأول اللي هو السائد حالياً بيركز على شيء واحد، توليد النصوص. بتعطيه أمر وهو بيستخدم أنماط إحصائية ضخمة عشان يتنبأ بالكلمة التالية الأكثر احتمالاً. العملية سريعة جداً والنتائج مبهرة، بس
سطحية.
تماماً، في العمق سطحية، هو لا يفهم المشكلة.
يعني هو أشبه ببغاء ذكي جداً، حافظ كل كتب العالم لكنه ما بيفهمش معنى الكلام اللي بيقوله.
بالظبط، أما نهج التفكير العميق اللي بيستخدمه مانوس فده قصة تانية خالص. هو مش بيديك إجابة فورية، بدلاً من كده هو بيبدأ ما يمكن وصفه برحلة منطقية لحل المشكلة، رحلة شبه جداً الطريقة اللي بيفكر بيها شخص خبير لما تواجهه قضية معقدة.
رحلة منطقية، ده مصطلح قوي. طيب إيه شكل الرحلة دي؟ يعني أكيد مش مجرد خطوة سحرية واحدة، هي عملية.
بالضبط، عملية كاملة، عملية تحقيق متكاملة. تخيليها زي المحقق في قضية. أولاً بيجزئ القضية، المشكلة يعني، لأجزاء صغيرة قابلة للتحليل. ثانياً بيجمع الأدلة، يعني بيبحث عن المعلومات من مصادر مختلفة.
مفهوم.
بعدها بيربط الخيوط ببعضها اللي هو التحليل واكتشاف الأنماط. رابعاً بيكون نظرية، يعني بيضع خطة للوصول للحل. والخطوة الأخيرة والأهم هي اختبار النظرية وتعديلها، التنفيذ والتصحيح. لو لقى طريق مسدود مش بيستسلم، لا، بيغير استراتيجيته كلها. العملية دي هي اللي بتفصل بين التفكير الحقيقي ومجرد توليد النصوص.
أوكي، ده فعلاً تغيير كبير في طريقة العمل. لكن لو القدرة دي مختلفة، إزاي بنقيسها؟ إزاي نعرف إن نظام معين أفضل من غيره في التفكير العميق؟ أكيد اختباراتنا القديمة مش هتنفع.
بالضبط، وهنا الموضوع بيبدأ يبقى شيق جداً. الباحثين أدركوا إنه المقاييس القديمة ما عادتش كافية، وعشان هيك تم تصميم معيار جديد بالكامل اسمه معيار جايا، أو المعيار العام لمساعدة الذكاء الاصطناعي.
جايا، يعني ده مش مجرد اختبار، ده هو النسخة الرقمية من المتاهة اللي كنا بنتكلم عنها.
تشبيه دقيق جداً، وهو مش اختبار سهل أبداً. جايا فيه 3 مستويات من الصعوبة، زي ما تكوني بتدخلي أدوار متتالية في المتاهة بتزداد تعقيداً. المستوى الأول بسيط نسبياً، ممكن نعتبره المدخل السهل للمتاهة، بيطلب منك تجمعي معلومات وتعملي مهمة مباشرة.
مفهوم. وماذا عن المستويين التانيين؟ هنا أكيد بتبدأ الفخاخ تظهر.
بالظبط، المستوى التاني بيتطلب استنتاج متعدد الخطوات ودمج معلومات من مصادر مختلفة ومتناقضة أحياناً. لازم النظام يعرف إيه المعلومة المهمة وإيه المعلومة المضللة. أما المستوى الثالث فهو قلب المتاهة، ألغاز معقدة جداً بتحتاج مش بس تفكير عميق وتخطيط استراتيجي، لا، بتحتاج أحياناً لمسة من الإبداع عشان تلاقي المخرج.
والمدهش إن مانوس مش بس دخل المتاهة دي، هو قدر يلاقي طريقه يخرج منها بنجاح في كل المستويات الثلاثة.
مش بس نجح، الأداء كان متفوق بشكل لافت للنظر.
الأرقام اللي عرضها فريق مونيكا مذهلة. في المستوى الأول الأسهل، مانوس حقق دقة 86.5%. للمقارنة، نظام أوبن AI المنافس ديب ريسيرش جاب 47.3%، والنماذج القديمة كانت حوالي 67.9%.
وده فرق كبير فعلاً. لكن الجزء الأكثر إثارة للدهشة مش في المستوى الأول، هو في اللي حصل لما الأمور بقت أصعب.
بالضبط، الفجوة بتوسع أكتر بكتير في المستويات المعقدة، لدرجة إن مانوس حقق أفضل نتيجة مسجلة على مستوى العالم أو State of the Art في المستويين الثاني والثالث. بس الغريب، كنت أتوقع إن كل الأنظمة هتواجه صعوبة وكلهم يقربوا من بعض في المستويات الصعبة، مش إن الفجوة تزيد.
النقطة اللي ذكرتيها دي هي جوهر الموضوع كله. اللي بيهم هنا مش مجرد تفوق رقمي، الأهم هو نمط التفوق ده. من السهل تحسن أدائك في المهام البسيطة، لكن لما تشوف الفجوة بينك وبين المنافسين بتوسع كل ما المشكلة تتعقد، ده بيقول لك شيء أعمق بكتير. ده مؤشر إن مانوس مش مجرد نسخة محسنة من اللي قبله، لا، هو بيمتلك قدرة جوهرية مختلفة تماماً في طريقة معالجته للمشاكل.
أوكي، دي النقطة اللي لازم نقف عندها. قدرة جوهرية مختلفة، دي جملة كبيرة. إيه هي بالظبط؟ إيه هي الخلطة السرية اللي بتخلي مانوس يحل الألغاز دي بينما الباقيين لسه بيدوروا في المتاهة؟
لما بنحلل طريقة عمله، بنلاقي إنها بترتكز على ثلاث قدرات أساسية. الأولى هي التوجيه الذاتي أو السيلف دايركشن.
لحظة، تقصد إيه بتوجيه ذاتي؟ يعني هو اللي بيكتب لنفسه قائمة المهام، مش مجرد بينفذ أوامري؟
بالظبط، هو مش محرك بحث متطور، هو أقرب لمدير مشروع. بيحلل الهدف النهائي وبيقرر بنفسه إيه هي الخطوات اللازمة للوصول ليه، ولو حس إنه محتاج معلومة إضافية هيروح يدور عليها بنفسه من غير ما حد يطلب منه.
ده لوحده نقلة نوعية. طيب إيه القدرة التانية؟
التانية هي التعلم من الفشل. لما بيواجه طريق مسدود أو خطوة من خطواته بتفشل، هو مش بيتوقف ويطلع رسالة خطأ، لا، بيعيد تقييم استراتيجياته بالكامل. تخيليه زي ملاح ذكي في سفينة، لما بيلاقي إن الطريق اللي هو فيه مسدود بسبب عاصفة، بيفتح الخريطة فوراً ويدور على مسار بديل.
أنا معجبة جداً بالفكرة دي، بس اسمح لي ألعب دور المشككة للحظة. هل ده تعلم من الفشل بالمعنى البشري، ولا هو مجرد بروتوكول معقد جداً للتعامل مع الأخطاء؟ يعني خطة ب وخطة ج متبرمجة مسبقاً؟
ده سؤال في محله. الفرق إن الخطة ب وج مش متبرمجة، هو اللي بيبتكرها في نفس اللحظة بناء على المعلومات الجديدة اللي ظهرت، وده اللي بيقودنا للقدرة التالتة، وهي الأكثر إثارة للإعجاب، التجريد والتعميم. ده معناه إن مانوس يقدر ياخد الأنماط والحلول اللي اتعلمها في مشكلة معينة ويطبقها في سياقات مختلفة تماماً.
دي المهارة اللي بنسميها إحنا البشر التفكير النقدي.
تماماً.
طيب، خليها ياخد مثال عملي عشان الصورة توضح. في قدرة اسمها البحث الذكي. معظم النماذج الحالية عندها مشكلة، يا إما بتبحث في الإنترنت كله وبتغرقنا في معلومات ملهاش لازمة، يا إما ما بتبحثش خالص.
تماماً.
مانوس بيشتغل بطريقة مختلفة. لو اديتيه مهمة زي حللي وضع سهم شركة تسلا، هو مش هيبحث بشكل عشوائي.
أوكي، إيه اللي هيعمله؟
هيبدأ رحلته المنطقية اللي اتكلمنا عنها. أولاً هيقرر إن أهم حاجة هي البيانات المالية، فهيروح يجيب أحدث التقارير المالية لتسلا.
منطقي جداً، دي أول خطوة لأي محلل بشري. بعد كده هيفكر، طيب أداء تسلا لوحده مش كفاية، لازم أشوف السوق كله، فهيبدأ يحلل الوضع العام لسوق السيارات الكهربائية، وبعدها هيقول مين المنافسين، فيروح يقارن أداء تسلا بالمنافسين الصاعدين زي شركة بي واي دي الصينية.
استنى، هو بيقرر كل ده لوحده؟ محدش بيقول له روح بص على بي واي دي تحديداً؟ دي قفزة هائلة.
بالظبط، وفي النهاية هيدرس كمان العوامل الاقتصادية الكبرى اللي ممكن تأثر على القطاع كله، وبعد ما يجمع كل الخيوط دي هيقدم لك تقرير متكامل مع توقعات مدعومة بالأدلة، كل ده بشكل مستقل تماماً. ده مثال حي على التوجيه الذاتي والتخطيط والتعلم أثناء العمل.
أوكي، لكن المستمع دلوقتي ممكن يفكر ويقول أنا سمعت عن منتج من OpenAI اسمه Deep Research بيعمل حاجات شبه كده، إيه الفرق الحقيقي بينهم؟ هل واحد فيهم مجرد تقليد للتاني؟
للوهلة مين ممكن يبانوا متشابهين، الاتنين مصممين للمهام المعقدة، لكن لما نتعمق الفروق جوهرية. الفرق الأول في الهندسة المعمارية. مانوس تم تصميمه من الصخر عشان يفكر بعمق، وبنيته الأساسية معمولة للغرض ده، بينما ديب ريسيرش لا، هو أقرب لطبقة إضافية فوق نموذج لغوي مصمم أصلاً لتوليد النصوص.
يعني نقدر نقول إن الأول اتصنع كسيارة سباق من البداية، والتاني هو سيارة عادية تم تعديلها عشان تكون أسرع.
بالظبط كده. الفرق الثاني هو تركيز التدريب. مانوس تم تدريبه بشكل مكثف على حل مشاكل عملية وواقعية، بينما ديب ريسيرش بيركز أكثر على استرجاع المعلومات للأبحاث الأكاديمية. وأخيراً، في نقطة الكفاءة، مانوس بينجز المهام المعقدة دي بشكل أسرع وبيستخدم موارد حاسوبية أقل.
فهمت.
لكن مهم نوضح الاستنتاج المتوازن اللي بتقدمه المصادر. ده مش معناه إن واحد أحسن من التاني بشكل مطلق. هما زي ما يكونوا أداتين مختلفتين. مانوس بيتفوق في تنفيذ المهام العملية وصناعة القرار، بينما ديب ريسيرش ممكن يكون أفضل في الأبحاث الأكاديمية العميقة والكتابة العلمية. كل أداة ليها ملعبها.
إذن في النهاية، ما معنى كل هذا؟ إيه هي التأثيرات الحقيقية لظهور تكنولوجيا زي مانوس على أرض الواقع؟
شوفي، لو النتائج دي صحيحة ومستمرة، فإحنا بنشهد لحظة فارقة. التأثيرات الفورية المتوقعة هي أتمتة آلاف الوظائف المكتبية المتكررة، زيادة ضخمة في الإنتاجية داخل الشركات، وطبعاً اشتعال المنافسة الجيوسياسية بين الصين وأمريكا في سباق ما يسمى الذكاء الاصطناعي الوكيل أو الأيجنتك AI.
ده على المدى القصير. طيب، لو بصينا أبعد شوية، مثلاً على مدار السنتين الجايين 2026-2027،
في الإطار الزمني ده المتوقع أن التكنولوجيا دي هتلعب دور محوري في البحث والتطوير، في صناعة القرار على مستوى الإدارة العليا، وفي تغيير شكل التعليم، يعني من خلال تخصيص تجربة التعلم لكل طالب، وبالتأكيد هتعيد تشكيل أسواق العمل بشكل جذري.
بس خلينا نكون واقعيين، هو مش مثالي أكيد. فين نقاط ضعفه؟
ودي نقطة مهمة جدا. النظام مش معصوم من الخطأ، مخرجاته مش دايما دقيقة 100%، أحيانا بيقدم تقارير فيها أخطاء أو بيتبع مسارات حل مش هي الأفضل، وده بيأكد على إن الإشراف البشري هيفضل ضروري وحاسم عشان نضمن جودة النتائج وصحتها. هو أداة خارقة، لكنها ما زالت أداة في يد الإنسان.
في النهاية، لو رجعنا لتشبيه المتاهة اللي بدأنا بيه، يبدو إن مانوس مش بس حل اللغز، هو كأنه رسم خريطة للخروج من متاهة الذكاء الاصطناعي الحالية، نقلة من مجرد توليد الكلمات لحل المشاكل الحقيقية.
وده هو التحول الجوهري. نتائج معيار جايا، بالرغم من إنها مبهرة، هي مجرد البداية. التغيير الأهم اللي بنشوفه هو الزيادة المستمرة في استقلالية وعمق تفكير الأنظمة دي. خلال السنين الجاية، الأنظمة دي هتكون قادرة تتعامل مع قرارات أعقد بكتير بشكل مستقل.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير مفتوح.
نعم، سؤال بيخلينا نفكر بعمق في المستقبل. السؤال ما عادش هل الذكاء الاصطناعي يقدر يفكر؟ السؤال الحقيقي اللي لازم نسأله لنفسنا دلوقتي هو، هل إحنا مستعدين لعالم بيفكر فيه الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل؟